في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هناك فرق بين الهم بالسيئة والعزم على فعل السيئة. يعني مثال، لما إنسان يهم مثلا عفوا أن يشرب خمرا، ثم ذهب إلى مكان شرب الخمر، فلما وصل ونزل قال في نفسه: استغفر الله، حرام، يعني من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة، وأعوذ بالله أنا. ثم ركب سيارته ومشى. هذا هم بسيئة فلم يعملها، تكتب له حسنة، لأن الخوف الذي وقع في قلبه وتعظيم الله هذا طاعة، فيؤجر على ذلك. لكن افرض أنه دخل وصبوا له الخمر ورفعه بيده، ثم لما أراد أن يشرب انزلق الكأس من يده، وقع الكأس وانكسر وانسكب الخمر، فقال: يا جماعة أعطوني زيادة، قالوا: خلص. يا جماعة دبروني، قالوا: خلص. طيب السؤال: هل الذي منعه هنا من المعصية خوف الله وتعظيمه، أم هو عزم عليها لكن منعه منها العجز عنها؟ منعه منها العجز عنها، وبالتالي يكتب له الإثم حتى لو كان قد فعلها. وهذا فرق فيه العلم بناء على الحديث، فرق بين من هم بسيئة ومن عزم على فعل سيئة. ولذلك حتى في الإفطار مثلا في رمضان قالوا: فرق بين من يذهب مثلا يقرر الظهر أنه يفطر ويروح للثلاجة بيشرب ماء أو بيأكل طعاما، فلما وصل قال: استغفر الله، وذهب، نقول هذا صومه صحيح. قالوا: فرق بين هذا وبين من فتح الثلاجة وأخذ الماء وفك الغطاء وأراد يشرب فوقع منه الماء وانسكب ولم يجد غيره، ثم اضطر أن يبقى صائما. قالوا: هذا إن صومه انقطع، لأنه قطع نية الصوم جازما بذلك، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم. هذا على قول بعض العلماء يعني. فالمقصود أن هناك فرق بين هذا وهذا. فهذا الرجل اللي كان حريصا على أن يقتل صاحبه ويضربه يمين ويسار لكنه عجز عن قتله، قالوا عليه الإثم كما لو قتله. هذا تعظيم الدم وحرمته والتحذير من أن يتساهل الإنسان به. في آخر الزمان مع الأسف يتساهل الناس بالقتل. يقول عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ما يدري أنا مثلا قائد طائرة حربية وقالوا له: شلها الصواريخ ولا البراميل وفجر بها المكان الفلاني. ما يدري هؤلاء ليش قتلوا، هالأطفال اللي يضربهم ليش أقتلهم، ولا يفهم ذلك. هو وظف لهذا وقيل له: يعني لن نشرح لك، لكن خذ هذا المال وافعل كذا. لا يدري القاتل فيما قتل، والمقتول يقتل يقول: طيب قتلتوني عشان إيش؟ أخبروني بتقتلوني بالسبب الفلاني لأترك هذا السبب. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وفي مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلته جاهلية. يعني واحد دخل مع مجموعة قالوا: تعال نقاتل. طيب أنتوا تقاتلون ترفعون راية من؟ تطلبون عز من؟ أنتم تقاتلون لرفع راية الإسلام، رفع راية التوحيد، تقاتلون هؤلاء لأجل ماذا؟ راية عمية يعني معمات عليه، يقال له: خليك ساكت وقاتل بس. طيب أنا أقتل هؤلاء عشان إيش؟ هؤلاء أنا اللواء اللي قدامنا ولا الجنود اللي أمامنا أقاتلهم عشان إيش؟ أو ربما أركبوه في مفخخة وقالوا: ذهب وفجر كذا. طيب بفجر عشان إيش؟ أنا أقتل من؟ ما حكم هذا؟ الأمر معمى عليه غير مفهوم تماما. الذي يقاتل تحت راية عمية إما يغضب لعصبة عصبية كذا جاهلية، أو يقاتل أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة عصبيات فقتل فقتلته جاهلية. وهذا ينبغي أن يعني أن ينتبه إليه الإنسان. بل حتى قوله عليه الصلاة والسلام هنا: القاتل والمقتول في النار، هذا حتى لو رفع سكينا أو سلاحا أو نحو ذلك، يعني بل كذلك في الحديث أنه إذا رفع المسلم على أخيه حديدة يعني بيضرب بها لم تزل الملائكة تلعنه حتى ينزلها، ولا شك أن هذا من أعظم الإثم. وفي الحديث أيضا أو في أحاديث أخرى أيضا الثناء على علي رضي الله تعالى عنه وعلى معاوية، ولا ينبغي الإنسان أن يفهم من هذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه أو أن عليا أنه ينطبق عليهم هذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن هذا تحذير من أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أن يفعل الإنسان مثل ذلك، يعني تحريص منه في أن يترك الإنسان القتال في أي أمر يكون مشتبها عليه. الحديث 30 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم وأينا لم يظلم نفسه؟ حين الله تعالى يقول الذين آمنوا لكن لا يكن إيمانهم معه ظلم، فكأنهم يقولوا: طيب أنا في الغالب ربما أضرب ولدي ظلما، ربما أنام عن صلاة فأنا ظلمت نفسي، يعني ربما أحيانا أختلف مع إنسان على مال فأظلمه أنا ما أدري، أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بذاك، يعني لا تفهم الموضوع على هذا، إنه ليس بذاك، ليس كما تقولون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وفي رواية: فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. قول الله جل وعلا هنا: ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا، واللبس هو الخلط والاشتباه، تقول أنت التبست عليه الأمور، يعني اختلطت عليه الأمور، أو كذا قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا، يعني يخلط جماعاتكم بعضكم ببعض حتى تختلفوا. الظلم مراتب، منه ظلم مخرج من الملة، كظلم الإنسان لنفسه بعبادته للصنم، أن ظلمت نفسك لأنك بتعذبها يوم القيامة مثلا، كما قال الله جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فلما يأتي إنسان ويعبد صنما فقد وضع الصنم في غير موضعه، المفروض الصنم حجر لكن هو وضعه في موضع الخالق فعبده، وضعه في موضع الرب فعبده، واحد جاء وسجد لقبر ودعاه من دون الله، المفروض أن الذي يدعى هو الله، لكن وضع هذا المخلوق في موضع الخالق، وضع العبد في موضع الرب فصرف له هذا النوع من العبادة، فهذا هو الظلم الذي قال الله تعالى فيه: إن الشرك لظلم عظيم. ومنه ظلم لا ينقل من الملة، مثلا الإنسان الأمثلة التي ذكرت، لو ظلم ولده أو ظلم، حتى لو ظلمت واحد من الناس ظلمته وأنت آثم، لكن ما تكفر بهذا، يعني افرض واحد كاد لشخص وكتب فيه مثلا للمدير كذب وبهتان وجاء ولعب في الكمبيوتر عنده حتى يسرب أسرار معينة ويقول: شوف هذه طلع أسرار الشركة، ركب عليه قضايا ففصل، أنت ظلمته ويا ويلك من الله، لكن هل هذا يعني أنك كفرت بالله العظيم وصرت الكافرون هم الظالمون، وأنك لو مت ما نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك، وأن امرأتك تطلق منك ولو مت ما يرثك المسلمون؟ لا، يعتبر هذه كبيرة من الكبائر، وأنت تعرضت لخطر عظيم لكن ما يصل إلى الكفر، فهو ظلم ليس مخرجا من الملة، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم صنفهم الله، فقال: فمنهم إيش؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير، فسماهم الله عباده، صفينا من عبادنا، ومع ذلك يقول بعضهم ظالم. هناك بعض العبارات فيها أكبر وأصغر، يعني مثلا الفسق قد يخرج من الملة، مثل ما قال الله جل وعلا عن إبليس: وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني كفر بالله العظيم. وقد لا يخرج من الملة الفسق، مثل قول الله جل وعلا عن قذف المحصنات: ولا تقبلوا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال الله بعدها: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني لو واحد عفوا قذف امرأة أنها وقعت في الفاحشة، يأتي به القاضي يقول أعطنا 4 شهود رأوها وهي تفعل ذلك، فقال ما عندي، إذن أنت فاسق وتجلد جلد القاذف المحصنات. في هذا الحديث أيضا فوائد عامة، مثل خوف الصحابة، مراقبتهم لأنفسهم، تعظيمهم لله تعالى، منها أيضا ثناء الله تعالى على من سبقه من الصالحين، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على من سبقه من الصالحين، فهو لا يأنف من ذكر من الاستشهاد بمواقف عيسى، مواقف موسى، مواقف لقمان. لقمان اختلف فيه هل هو نبي أم ليس نبيا، والصحيح أنه ليس نبيا. الحديث 31، وحديث طويل أو شرحه طويل يعني، لكن نحاول أن يعني نأخذه إن شاء الله تعالى في هذا الوقت. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحديث 32 مثله، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إيش الأربع هذه؟ قال: إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. النفاق أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن. تأتي الواحد وتقول: والله يا أخي أنا أحبك وأنا أحبك، قال: لا تنافق، أنا أدري أنك تكيدني وتبغضني، لا تظهر خلاف ما تبطن، أنت تبطن بغضي فلا تظهر خلاف ذلك. هذا هو النفاق. منه نفاق اعتقادي، وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، مثل ما قال الله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم يعني حلفهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فهم يظهرون الإيمان لكن يبطنون الكفر. ومنه نفاق أصغر يسميه بعضهم نفاق سلوكي أو نفاق عملي، مثل إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، يعني قول الله تعالى مثلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لو واحد كذب على ولده، قال: خلاص يا ولدي أنا اليوم بالليل أحضر لك كذا، وهو كذاب ما له نية يحضر، فهو وعد وأخلف وكذب في الوقت نفسه، ويمكن يعاهد ويغدر، يقول له ولده تعاهدني، قال عاهدك وغدر، هل نقول أنت في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا؟ وأنت إن المنافقين، والله يشهد المنافقين لك، تأتي له بالآيات اللي فيها النفاق الأكبر الاعتقادي؟ لا، يبقى هذا نوع من الأخلاق السيئة وخصلة من خصل النفاق، لكن لا ينزل منزلة النفاق الاعتقادي اللي هو الكفر. آية المنافق أي علامته، آيات الساعة يعني علامات الساعة، علامات قدوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم هنا: إذا حدث كذب، الكذب بلا شك أنه من أعظم الأخلاق، من أكبر الأخلاق السيئة، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب حتى على الأولاد الصغار ما يجوز. في حديث عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، وقالت: تعالى أعطيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ستعطيه شيئا؟ قالت: سأعطيه تمرة. قال: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. فالواحد يحذر يا جماعة أيضا من أن يكذب حتى على الصغار، احذر، لا تواعده ولا تخلف ولا تقول تعال خذ، فإذا جاء قلت له احضر لي ماء ولا اشحن جوالي، أنت تقول لي تعال خذ ولا أعطيتني شيئا. فالواحد يحذر مثل هذا. والحديث عند أبي داود. الكذب يجوز في صور، منها الكذب في الحرب، مثل ما قال نعيم بن مسعود رضي الله عنه لما كذب في معركة الأحزاب. الأحزاب جاءت قريش وعسكروا أمام المدينة، وكان اليهود، يهود بني قريظة، خلف المسلمين في حصونهم، فكان اليهود يمدون بالتمر والطعام القريش، فجاء نعيم بن مسعود وعمل حيلة، كذب بينهم، جاء إلى اليهود وقال: ترى أنا سمعت، وما يدرون أنه أسلم، سمعت أن محمدا صلى الله عليه وسلم اصطلح مع قريش وهم أبناء عمه، وأنهم بيذهبون من أنفسهم وبيلتفت لكم بيقتلكم يا اليهود، والله أن ينكبوكم قريش ولا يقفون معكم، ها أنا من قريش وصريح معكم، ما يدرون أنها أسلم. قالوا: طيب إيش تشير علينا؟ قالوا: شير عليكم تأخذون 30 رهينة من قريش، تخلونهم عندكم في الحصن، إذا غدروا اقتلوهم، قال والله رأي. فذهب مباشرة إلى قريش، قال يا قريش أي أخ كنت لكم؟ قالوا خير أخ. هو ما يدرون أنه أسلم. قال إذن أنا سمعت شيء. قالوا إيش؟ قال حدثني واحد من أصدقائي من اليهود اللي كان تاجر معي أن اليهود خافوا واصطلحوا مع محمد وأن قال لهم حتى أسامحكم أحضروني 30 من قريش لأقتلهم. انتبهوا يا قريش إذا طلبت منكم اليهود ولا واحد تعطونهم. قالوا والله صحيح. ما مضت ساعات إلا ورسول من عند القريضة بني قريضة يقول لقريش أعطونا 30. فقالوا آه صدق نعيم بن مسعود، والله ما نعطيكم ولا واحد، تقتلونهم. ورجع هذا الرسول إلى قومه إلى اليهود وقال رفضت قريش أن تعطيني ولا واحد. قالوا صدق نعيم بن مسعود، شوفوا كيف بيغدرون بنا. وأغلقوا حصنهم وتوقفوا عن إمداد قريش. صار قريش ما عندهم تمر، ما عندهم ماء، ما عندهم خبز. فهذا كذب في الحرب لأجل يعني التخفيف والتخذيل في الجيش المقابل، وهذا جائز. ومنه الكذب في الإصلاح بين الناس، قال عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. مثلا تدري مثلا أن صديقك بينه وبين فلان مشكلة، فتقول يا أخي ما نراك تتكلم مع فلان، قال يا أخي هذا يتكلم علي ويفعل كذا وقال كذا، فتقول لا عاد اسمع صراحة أنا بكون معك واقعي. قال إيش؟ قلت أنا سمعته أمس يثني عليك وجاء ذكرك ومعنى واحد تكلم عليك، ما بقول لك اسمه لكن ما دافع عنك إلا فلان، صراحة ترى الرجل يحبك ويثني عليك وأنت في الحقيقة تكذب لكنك ترجو أن تقرب القلوب. ومثل مثلا لو أختك بينها وبين زوجها شيء، مثلا غاضبها أو تزوج عليها زوجها وجاءت عندكم في البيت وقالت هذا ما يحبني، فتقول لا عاد اسمعي أنا سمعته مرارا يقول فلانة هي يعني أم عيالي وأنا أحبها كثيرا ولا أريدها تزعل وأنا أفكر، فأخذت أن تخبرها بكلام غير صحيح لكن لأجل أن تجمع القلوب، هذا جائز. ومنه الكذب لإرضاء الزوجة، مثل واحد مثلا اشترى مثلا لزوجته نوع مثلا من العطر، العطر مثلا اشتراه ب50 ريالا ويعلم إن قال له ب50 قالت أنت شاريه من بريالين، أنت شاريه من رخيص، هذا تقليد هذا. فشال السعر وجاء عندها وقال شوفي ترى والله العظيم أني أنا شاريه مثلا ب500 ريال، هو يقصد 500 ريال مثلا عملة أخرى يعني مثلا ريال يمني ولا ريال كذا، فحتى يعظم الأمر عليها. قالت 500، قال قسم بالله أنا ب500 ريال، والله يتوب علينا كلنا نسوي كذا الظاهر ولا لا، ولو ما تسوي كذا راح راتبك في عطورات وغيرها. فمثل هذا لإرضاء الزوجة جائز. والعجيب أن هذا المثال ذكره ابن حجر في فتح الباري، قال أن يشتري شيئا رخيصا ويعلم أنها تغضب، مثل الحريم مشاكل من عصرهم، يقول ويعلم أنها تغضب، قال فيزيد في الثمن ليرضيها. هذا كلام ابن حجر، شوف ترى ميت قبل 500 سنة، يقول فيزيد في الثمن ليرضيها. فالمقصود أن الكذب لإرضائها جائز. ومثل مثلا لو صنعت طعاما وقال ما شاء الله، قالت وش أحسن طبخي ولا طبخ فلانة زوجتك الثانية؟ قال أنت أحسن واحدة وطبخك أحسن طبخ في العالم وأنا سبحان الله ما أملى بطني وأشبع إلا عندك، وهو كذاب، هذه طبخة أحسن لكن يفعل ذلك ليرضيها. قالت لها وشلون تحبني؟ أنت أحب واحدة عندي وشلون؟ فهو يكذب عليها لإرضائها حتى ما تصير مشاكل، هذا جائز. وقاس بعضهم عليه كذبها عليه لترضيه، مثلا تقول له أنا أحبك كثيرا أنا كذا أنا، قالوا حتى يظل في قلبه محبة لها، قالوا هذا أيضا لا بأس به. الكذب أيضا لدفع الظلم عن الناس، هذا جائز. واحد بيقتل واحد وقال لك مثلا أين فلان؟ قلت ما أدري وينه، لتدفع الظلم عنه، هذا جائز. من أكبر أنواع الكذب وأشدها حرمة الكذب في ادعاء المنام، اللي يدعي منامات أني رأيت كذا في المنام، هذا من أكبرها. قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هذا أيضا من أخلاق المنافقين. والأصل أن الإنسان إذا وعد الإنسان بشيء أن يوفي معه، وعدته أنك تأتيه في وليمته، وعدته أن تحضر لك كذا، وعدته أن تخبره بكذا، أوفي بالوعد إذا وعدت أحدا. قال وإذا أؤتمن خان، إما أن يؤتمن على مال فيخون، وإما أن يؤتمن على معلومات. مثلا بعض الناس، بعض المطاعم مثلا، أنا أحيانا يسألني بعض الناس يقول أنا آتي إلى بعض الموظفين في المطاعم المشهورة اللي يعملون خلطات معينة، يخلط كذا وكذا وتعطي نكهة للسندويشات مثلا، يقول آتي بالعامل ويعلم عمالي الخلطة هذه وأعطيه مثلا 1000 ريال. هذا ما يجوز. ذلك العامل ائتمن على هذا السر، على هذا الاختراع، على هذه الخلطة، فلا يجوز. كذلك معلومات، واحد تشتغل في شركة قال لك كم دخلكم، كم كذا، كم من وين تشترون البضاعة الفلانية، من اللي يوردها لكم، إذا كان فيه ضرر على شركتك فلا يجوز. وإذا ائتمن خان، أنت ائتمنت على معلومات، أنت ائتمنت على مال، أنت ائتمنت على أولادك، على عرضك، على بناتك، كل هذه أمانة في رقبتك، لا بد أن تحافظ عليها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال عليه الصلاة والسلام، نختم بهذا، قال وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. إذا عاهد يا هو قريب من الوعد، إذا واعد أو عاهد وقريبة من بعض، يغدر. قال وإذا خاصم فجر، في الخصومة يفجر، يعني أنت خاصمت معه مثلا، سلفك مثلا 20 ريال أو ولا رديتها له، ولا 100 ريال، فتفجر، تقول له أنت كذاب، وأنت أصلا معروف أسرتكم كلها بخلاء. لا تفجر يا أخي، خل حدود نقاشك في المشكلة اللي بينكم، ولا تذهب وتستعدي الناس عليه وتقول عطوني مثلا أشياء أفضحه بها، حاولوا أنكم توقعون ولده في مشكلة. لا تفجر. إذا خاصم، إما أن يبتعد عن الخصومة ويتق الله، أو أن يحذر من أن يكون ظالما في خصومته، وهذا من صفات المنافقين. قال وإذا خاصم فجر. طبعا هذه الأشياء ليس فقط مع المسلمين، حتى الكافر ما يجوز تعده وتخلف، ما يجوز تحدثه وتكذب حتى وهو كافر. ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها لا يوجد مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.